والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فقد تناولنا بالأمس أوائل سورة فصلت، وأخذنا ما اشتملت عليه من المعاني، ولعلنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أن نتحدث على الأحكام التي اشتملت عليها الآيات الأول من سورة فصلت. فأول ذلك بيان أن القرآن عربي ونزل بلغة العرب وبحروف العرب، مما يزيد في التحدي الذي وجه للعرب. فكتاب من جنس كلامكم، فيه حروفكم وفيه ألفاظكم، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان به. وفي هذه الآيات إثبات الصفة العلو، وفيها أيضا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو بعينه المنزل من عند الله، وهو بعينه كلام رب العزة والجلال، ليس عبارة ولا حكاية عنه. وفي هذه الآيات إثبات اسمي الرحمن الرحيم لله، وإثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وبيان أن رحمة الله فيها أمور دنيا وأمور آخرة، وأن رحمته في الدنيا قد ينالها الكافر. وفي هذه الآيات تعهد الله بحفظ كتابه مهما كاده الكائدون، ومهما حاول فيه المحاولون. وفي هذه الآيات أن آيات الكتاب مفصلة موضحة مبينة، يتمكن كل أحد من فهمها ومن تدارس معانيها ومن تدبرها، لكن قد يكون فيها معان تخفى على كثير من الناس، وفيه معاني يتناساها كثير من الخلق، وفيه أحكام قد لا يصل إليها أكثر الخلق. وفي هذه الآيات أن الحجج والبراهين الدالة على صدق الكتاب كثيرة متعددة، قد بينها الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن القرآن هو الكتاب، وأن هذا القرآن إنما سمي قرآناً باعتبار أنه يقرأ، وسمي كتاباً باعتبار أنه مكتوب. وفيه أن كلام الله هو المقروء وهو المكتوب وهو المحفوظ. وفي هذه الآيات أن تفصيل الكتاب وأن جعله بلغة العرب من أجل أن يعلمه الناس، وفي هذا دلالة على بقاء اللغة العربية إلى قيام الساعة مهما كادها من يكيدها. وفي هذه الآيات بشارة أهل الإيمان بخيري الدنيا والآخرة متى تمسكوا بدينهم، وفيه نذارة للكافرين بإيقاع العقوبة الشديدة عليهم متى خالفوا شرع الله وأعرضوا عن أنبياء الله. وفي هذه الآيات تحريم الإعراض عن نصوص الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن العبرة في السماع بمن ينتفع بما يسمع، أما من كان لا ينتفع بما يسمع فهذا لا يعد سميعا ولا يعد أنه من السامعين. وفي هذه الآيات أن من أكبر أسباب الإعراض عن دعوة الحق، أن من أكبر أسباب الضلال الإعراض عن دعوة الحق، كما قال هنا: فأعرض أكثرهم. في هذه الآيات أنه ليست العبرة بالكثرة، فإن الأكثر قد أعرضوا عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن ما يحاول به بعض الناس الاحتجاج للسلامة من العذاب لا ينفع العبد. وفي هذه الآيات وجوب الاعتناء بالقلب، لأنه معدن الخير، أساس العلم، ولذا يحرص الإنسان على طهارة قلبه وصفائه. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن ينبغي به أن يستمع لداعي الحق ليكون ذلك رافعا لدرجته عند ربه، ولعله أن يتعظ بما يسمع. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد يجعل عند بعض الناس حجابا لا يجعلهم يفقهون معاني الآيات ولا يعرفونها. وفي هذه الآيات أن المؤمن يستمر على عمل الطاعة والخير ولو عارضه أكثر الخلق، لأنه يريد ما عند رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من ذرية آدم عليه السلام، كما في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فيه امتياز النبي صلى الله عليه وسلم عن خيره من الخلق بميزة الوحي. وفي هذه الآيات أن العبودية حق خالص لله، فالعبادات التي تشتمل على الذل والخضوع والخوف والرجاء والمحبة لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله. وفي هذه الآيات الأمر بالاستقامة على طريق الحق وعدم الميل عنها لأي طريق آخر. وفي هذه الآيات حاجة العبد للاستغفار، ولو كان من المستقيمين الذين يسيرون على سيرة صالحة. وفي هذه الآيات وعيد الكافرين والمشركين، ما صفاتهم؟ قال: الذين لا يؤتون الزكاة، إما لا يدفعون زكاة أموالهم، وإما لا يزكون نفوسهم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. في وجوب الإيمان باليوم الآخر، حسن الاستعداد له. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين تولوا هذه الوظيفة الإيمان والعمل الصالح فبشرهم بأجر أعظم. قال هنا: لهم أجر غير ممنون، الممنون المنقطع، فأجرهم دائم. هذا شيء من الآيات التي أخذناها في لقائنا السابق، ولعلنا نأخذ قدرا مماثلا لذلك في يومنا هذا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
يذكر الله جل وعلا حالة من حالات الكفر والشرك وقعت في أمة من الأمم الخالية فقال سبحانه قل أي أخبرهم هؤلاء الذين يجادلونك ويحاجون في آيات الله قل أي أخبرهم أئنكم أي إن شأنكم أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يقول أليس لكم عقول حتى تشاهدون هذه الآيات العظيمة أرض شاسعة الأطراف فهذا الذي خلق هذه الأرض في يومين فقط أليس عنده قدرة عظيمة حتى استطاع خلق هذه السماوات العظيمة في أوقات يسيرة قليلة الجواب تقولون ها قادر جل وعلا قادر ومع قدرته على إفساد الأرض إلا أنه رحمكم ويسر أموركم في أرضكم قال وتجعلون له أندادا هناك من يعبد هذه المعبودات ومنها الأصنام والأشجار يشدون وتجعلون له أندادا أي تجعلون لله من يماثله في ظنكم فتصرفون له من العبادة ما لا يتناسب مع حال ذلك المعبود لأن العبادة حق خالص لله وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ويدلك على قدرة الله سبحانه أنه جل وعلا جعل في الأرض رواسي من فوقها ما هي الرواسي؟ الجبال العظيمة لماذا سميت رواسي؟ لأنها تثبت الأرض وقدر فيها أقواتها أي أن الله عز وجل من رحمته منذ خلق الخلق وهو يقدر هذه المقادير ألا تدل على قدرة الله وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أيام. هل هذه أيام مختلفة أو يوم واحد؟ تسوية الأرض وغيره. قال: وجعل فيها رواسي من فوقها، جعل فيها رواسي من فوقها، أي أن الله عز وجل قد جعل في الأرض رواسي من الجبال تثبتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قصد الرحمن إلى السنة، قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات، أي خلق السماوات لتكون 7 أجرام. كم مقدار خلق السماوات؟ سنة وفي يومين. وأوحى في كل سماء أمرها، هناك تدبير وهناك عالم وهناك، وأوحى في كل سماء أمرها بتدبير أمور الكون. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني النجوم، وحفظا، أي تحفظ الناس من الشياطين، لأن هذه النجوم تلقي مقذوفها في جسد هؤلاء المؤمنين. وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا، نغتر بالدنيا ونظن أنها آخر المطاف وعندنا دار آخرة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا وتركتهم وتركت طريقتهم فقل أنذرتكم على سبق أن أخبرتكم. قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. لعلنا نقف عند هذا المقدار. أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبكم وييسر أموركم وأن يرفع درجاتكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم عالي الشيخ وبارك فيكم ووفقكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: كيف يوفق الإنسان في تربية أولاده على الكتاب والسنة ويوفق إلى تحفيظهم كتاب الله؟
تربية الوالد لأبنائه عبادة يتقرب بها لله، فيجب أن تكون نيتنا في تعليمهم ليس الشهادة ولا الوظيفة ولا المال ولا المكسب، إنما يجعله ينوي إرضاء الله. متى قصد الوالد إرضاء الله في تربيته لولده أصلح الله شأنه. والدعاء سلاح عظيم الشأن يسلكه الموفقون.
ثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الأمر بالمعروف فيه إلزام، الأمر وطلب الفعل على وجه الإلزام، بخلاف الدعوة إلى الله فهي التوضيح والإرشاد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة الوضوء على ضمادة لاصقة في الرجل دون نزعها بسبب الجرح؟
إذا قال الطبيب إن نزعها يؤثر وكان الطبيب ثقة فلا بأس من المسح عليه.
أثابكم الله. يقول السائل: تنتابني وساوس وشكوك، فما هي نصيحتكم لي حتى أتخلص منها؟
وساوس من ألقاها؟ من ألقاها؟ والإنسان مغرور حتى يتبع عدوه الشيطان. ثم إذا أردت أن تحتمي من هذا الشيطان ماذا تفعل؟ تلتجئ إلى عظيم، تلتجئ إلى رب العزة والجلال. ثم إذا ألقى في قلبك شيئا من المعاني فانتبه، تحرز. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: كيف ينظم المعتكف وقته في هذا المسجد حتى ينال الأجر؟
تختلف أحوال الناس ما بين شخص وآخر، فهذا عنده عائلة وهذا عنده أطفال، وبالتالي يختار من الأوقات ما يتناسب مع قيامه بالواجبات.
ثابكم الله. يقول السائل: أنا تاجر أبيع كتب العلم والملابس الشرعية، فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة من هذه العروض، أي كتب وملابس؟ إذا لم
يجوز ذلك بشرط أن تكون محتسبة بحساب العادل.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يستطيع المسلم أن يعرف أن إن كان عمله متقبلا من الله؟
على المسلم أن يعمل وأن يطيع، وأما القبول فإلى الله، أن تفعل الأسباب وأخلص النية، والقبول على الله. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أنا معتكف في المسجد، وجاءني خبر بأن ولد ابن عمي توفي، فخرجت إلى مقبرة الشرائع ورجعت إلى المسجد، فهل يصح اعتكافي؟
يصح اعتكافك ولا حرج عليك.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي كيفية إخراج زكاة العسل؟
اختلف العلماء في زكاة العسل، والأظهر أنها واجبة، وقد جبع عمر زكاة العسل. وطريقة حساب العسل بإخراج ربع العشر، اثنين ونصف.
ثابكم الله. يقول السائل: كنت في المطاف وكانت زحمة شديدة، فعند الصلاة سجدت على ظهر أحد الناس ولم أستطع الركوع بصفة كاملة، فما صحة صلاتي؟
صحيحة صلاتك، فعلت ما استطعت أن تفعله.
يقول السائل: هل يجوز قبول هدية الفقير الذي أعطيته من الزكاة؟
إذا لم يكن هناك إهداء سابق فلا تقبلها إلا إذا كان هناك معاملة سابقة.
ثابكم الله. يقول السائل: بعد صلاة الفجر أحضر درس العلم ولا يسعني الوقت لأقرأ أذكار الصباح قبل الشروق، فماذا أفعل؟
اقرأها قبل الصلاة، صلاة الفجر، اقرأها بعد الشروق، كلها أوقات فاضلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد في القرآن أو السنة أن الله خلق السماوات والأرض في 7 أيام؟
دلالة النصوص القرآنية على أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وقد يأتي خبر ظاهره الصحة لكن يكون فيه معنى يخالف فيه لوقوع وهم لديه ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بأداء عمرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أي عمل يؤديه المسلم يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. وبالتالي لا حاجة لأن تنوي أن الصلاة للرسول صلى الله عليه وسلم أو الصوت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل زكاة المال تعطى لطالب العلم؟
مصارف الزكاة مذكورة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة. طالب العلم نقول إن كان من هذه الأصناف السبعة والثمانية جاز دفع الزكاة له.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا اعتمر الرجل مع أبنائه في العمر الثاني عشر وثمانية سنوات وأربع، هل لهم أجر العمرة؟
نعم، لهم أجر العمرة فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حج الصبي قال: نعم، يعني يصح حجه ولك أجره.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي على بطانية وهي مرتفعة عن السجادة؟
يقول النبي صلى أو قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هي الخطوات حتى أصبح طالب علم؟
أولها أن تخلص لله وتريد بعلمك وجه الله، لا تريد رياء الخلق ولا مجاملته. وثانيها أن تبحث عن المعلم الناصح فيرشدك إلى ما يناسبك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.